بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين، نبينا محمد الهادي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى وارحمنا في الآخرة والأولى. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بمناسبة انتهائنا من الكلام على سورة الفاتحة والموضوعات التي أيضا تناولناها فيها، هناك رسالة علمية في الجامعة الإسلامية في غزة في فلسطين عن أيضا التفسير الموضوعي لسورة الفاتحة، فإن شاء الله أنا أرسله وأتركه عند محي الدين، لأنه قريب يعني أكثر من 210 صفحات تقريبا، فأنا أرسله يعني نسخة إلكترونية، ومن أراد يأخذه يأخذه. طبعا الباحث تناول تقريبا كثير من الموضوعات التي نحن تناولناها في الدروس السابقة، وقسمها على فصول، ويعني جعل تحت كل فصل مباحث، وتكلم فيها حقيقة كلام جيد. ستجدون يعني فيها تفصيل ربما لم نذكره نحن، وتجدون ربما هو زاد بعض المسائل وترك بعض المسائل التي نحن أشرنا إليها، وهذا طبيعي في التفسير الموضوعي. يعني ربما تجد أحيانا 5 كتب في موضوع واحد، لكن لا تجد أن كتابا واحدا منها يغني عن البقية، وذلك لأمر مهم جدا يعني ذكرته لكم في أول درس في التفسير الموضوعي، وهو أن التفسير الموضوعي أو عموما الكتابة الموضوعية، سواء كانت في التفسير ولا في الحديث ولا في السيرة ولا في أي باب من الأبواب ولا في الدعوة، وهي الغالبة على هذه الأربعة أبواب، يختلف باختلاف هدف الباحث، يختلف باختلاف هدف الباحث. فمثلا لما أقول أنا كمثال الحكمة في الدعوة إلى الله، ما الذي أنا أريد أن أهدف إليه؟ هل هناك يرحمك الله، هل هناك مشكلة أنا أريد علاجها؟ فإذا سيتركز حديثي على تلك المشكلة وعلى علاجها، وليس على موضوع يعني إن صح التعبير نقول مثلا يعني يختلف عن المسائل الفقهية. المسائل الفقهية عندك ستقول لي أسئلة محددة، ما هي الحكمة، ما حكمها، ما أحوالها، ما هي الأحوال التي يؤمر فيها بالحكمة، وما هي الأحوال التي لا يؤمر فيها بالحكمة، هل الحكمة واحدة أو أنها يعني عدة درجات تختلف؟ فأنت أمام إن صح التعبير أسئلة محددة تتطلب حكما، فما يمكن يختلف يعني مثلا بحثي لحكم الدعوة إلى الله أنا عن بحثك أنت في حكم الدعوة إلى الله. ولذلك تجدون أن البحوث الفقهية قليلا ما تتكرر، وإذا تكررت يكون لها شيء آخر، يعني مثلا المستجدات، يعني مثلا يعني إن صح التعبير نقول حكم الدعوة إلى الله عز وجل عبر الإنترنت، إذن هذا حكم مستجد. حكم الدعوة إلى الله عز وجل مثلا في بلاد النصارى، أو خلينا نقول أكثر في الكنائس، هل يجوز أن أدخل الكنيسة لأدعو إلى الله؟ إذن أنت تناولت جزئية معينة من البحث العام وجلست تتكلم فيها، هذا من الناحية الفقهية. أما من الناحية الموضوعية فيختلف، الباب في هذا واسع واضح، قد يكون لي أنا هدف من البحث ولك أنت هدف من البحث آخر غير هدفي، وكلانا نفس العنوان، وكلانا يعني نتكلم عن نفس الموضوع، لكن لأنني أنا أهدف إلى بحث إلى يعني هدف معين أريد الوصول إليه، وأنت تريد الوصول إلى الهدف الآخر، فكل منا يسير ويوظف المعلومة للوصول إلى ذلك الهدف. فهذه القضية مهمة جدا تنتبهون لها، ويعني لا تشغلكم كثيرا، يعني لا يشغلكم والله هذا تفسير موضوعي لسورة الفاتحة وهذا تفسير موضوعي لسورة الفاتحة، هذا مثلا يكتب عن اليهود في القرآن وهذا أيضا يكتب عن اليهود في القرآن. ستجدون ربما يعني أكثر من 10 بحوث عن اليهود في القرآن دراسة موضوعية، لكن كل واحد منها لا يمكن يكون يغنيك عن البحث الآخر، واضح؟ فكمثال مثلا الرسالة التي عن اليهود في القرآن التي كتبت مثلا في الجامعة الإسلامية في غزة في فلسطين، تعالج قضايا معينة هم يعيشونها في غزة، ربما أن بعض منها غير موجود كمثال في رام الله يعني، واضح؟ أو في شمال فلسطين. فتختلف المعالجة باختلاف المسائل التي هو يريد الوصول إلى إن صح التعبير حلول لها التي يهدف إليها الباحث. ولذلك الدراسة الموضوعية مرتبطة بالهدف. قل لي أنت ما هو هدفك، أقول لك ما هي المنهجية التي يجب أن تسلكها أو أن تسير عليها أو الخطة التي تسير عليها في بحثك. فأنا أسألك مباشرة عن الهدف، لكن في الفقه أنا لا أسألك عن الهدف لما تريد تتكلم لي عن مسألة معينة. كذلك مثلا لما نأتي في علوم القرآن، واضح؟ دراسات التأصيلية بشكل عام، الدراسات التأصيلية وليست الموضوعية، هذه دائما تأخذ مأخذ أو طابع البحث الفقهي الذي قلت لكم قبل قليل. أنت أمامك أسئلة محددة تجيب عنها، فإذا خليت بشيء منها اعتبر هذا نقصا في بحثك، واضح؟ فهذه مسألة مهم جدا أن تفهموها، لأن تفيدكم وتعينكم على مسألة ما هي الفرق بين هذه الكتب. أنا وجدت 10 كتب كلها اليهود في القرآن، فما هو الفرق بينها؟ إذا كانت دراسة موضوعية فهي يعني كل واحد منها سيأتيك بفائدة ليست في الآخر، أما إذا كانت دراسة تأصيلية فلا، هي تجيب على أسئلة محددة، أنت انظر ما هي الأسئلة التي أجاب عنها في هذا البحث، وانظر الباحث الثاني ماذا أجاب عنه، فستجد الفرق بينهما واضح من خلال المقدمة والفهارس، من خلال المقدمة والفهارس. وأنا أقول هذا الكلام لأنه أيضا أمامنا الأسبوع القادم يبدأ معرض الكتاب، فكثير من الأخوة يشكل عليه أحيانا تكرر العناوين، واضح؟ فالدراسات التأصيلية لا، تفاضل بينها، أما الدراسات الموضوعية فهي مفتوحة، مفتوحة. تجد مثلا يقول لك صفات الداعية، دراسة موضوعية، هذا كل واحد سيكتب صفات داعية من 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 هدف أو جهة معينة هو يسعى إلى معالجتها. فالباحث يعني مثل ما يسمونه التربويون، نحن عندنا ناس أيضا خريجين التربية يسمونها مشكلة البحث، أنا أسميه هدف البحث، أنت سميه مشكلة البحث، لا مشكلة عندي، واضح يا إخوان؟ فهو الموضوعي يدور مع دائرة إيش؟ مشكلة البحث أو الهدف الذي يريده الباحث من هذا البحث، ولذلك لا بد أن يصرح به، فإذا لم يصرح به بقي بحثه إيش؟ مجهولا، بقي بحثه مجهولا. هذا في الموضوعي. أما التأصيلي لا، أنت لما تقول لي والله أسباب النزول دراسة تأصيلية، إذا أنا فهمت أنك أنت الآن تريد تدرس أسباب النزول دراسة تأصيلية، ما هي أسباب النزول، ما حدودها، ما فائدتها، أثرها في التفسير، أثرها في كذا، أثرها في كذا، أثرها في الأحكام الفقهية، واضح؟ خلاصة أقوال العلماء فيها. السلام عليكم. فأمامك أسئلة محددة يعني مقننة، أنصح تعبير ما يسمونه حدود العلم 10 وغيرها، أنت تجيب عليها، سواء هذا البحث في 1000 صفحة ولا في 10 صفحات، لا فرق، المعايير واحدة، لكن الدراسة الموضوعية لا، حسب هدفك، فأنت هدفك هو الذي يحدد المعايير التي أنا سأحاكمك عليها أو سأقول والله هذا البحث جيد أو ممتاز أو والله ضعيف، واضح يا إخوان؟ وأنت أيضا في المقابل يعني قارئ أو دارس تقول والله هذا الكتاب يهمني أو هذا الكتاب لا يهمني، فدائما انظر إلى ما هو هدف البحث في الدراسة الموضوعية. أما في الدراسة التأصيلية فانظر إلى النقاط التي شملها البحث، هل هو يعني فعلا استوفاها أو لم يستوفيها، وهذه كما ذكرت لكم واضحة جدا، تكون دائما في المقدمة والخاتمة أو في المقدمة والفهارس، تكون واضحة جدا. طيب نبدأ درس اليوم ومع أول سورة من سور القصار المفصل، وهي سورة الضحى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. كما هي الخطة اللي سرنا فيها مع سورة الفاتحة، كذلك سنسير معها في عامة السور، وهي أن نذكر أولا المقدمات المؤثرة في الكلام على السورة حتى تكون السورة عندنا واضحة، ثم بعد ذلك ندخل في الموضوعات التي تناولتها السورة. فيعني حديثنا دائما في شقين، مقدمة وموضوعات. المقدمات التي يعني تخص هذه السورة في مسألة النزول والمناسبة، هذه السورة هي مكية باتفاق، ويعني هذه من أحوال النزول. أحوال النزول لها يعني عدة أبواب، منها قضية المكي والمدني، ومنها قضية أسباب النزول، ومنها قضية أنه نزل صيفا شتاء في السفر في الحضر، يعني هل نزلت على حالة معينة أو نزلت يعني مثلا مثل ما يقولون مفرقة مشيعة، غير ذلك من الأحوال التي قد تحصل لبعض السور، قد تحصل لبعض السور. لكن المكية والمدنية وسبب النزول فهي إيش؟ غالبة على السور، فهي غالبة على السور. ويهمنا جدا أن نعرف في قضية المكي والمدني قضية خصائص المكي والمدني، وهذا الذي يعني يعنينا بالدرجة الأولى، لأنه مؤثر على فهم الآيات. فمثلا لما تأتي الزكاة في الآيات المكية يعلم أن المقصود بها الإطلاق العام وهو النماء والطهر، أكثر من الزكاة المشروعة المخصوصة ذات الأنصبة المحددة في الأموال المعينة. واضح؟ وهكذا يعني فنفهم الخطاب والحال التي نزل عليها الخطاب من خلال معرفتنا لمتى نزلت هذه السورة أو هذه الآية. ولذلك يعني نجد أحيانا أن بعض الآيات يبنى على قضية أنها مكية أو مدنية خلاف في كثير من المسائل المتعلقة بها، سواء من حيث فهمها أو معرفة معاني الكلمات الواردة فيها، يعني ما المقصود بها، أو من حيث الأحكام التي تترتب عليها، وهل هي تخصص آية أخرى أو لا تخصصها، هل هي تدخل معها في الخلاف أو لا تدخل معها، أو يكون هذا نوع وهذا نوع إلى آخره. فيعني عندنا السور يعني من حيث مكيتها ومدنيتها ثلاثة أحوال، إما سورة مكية، وإما سورة مدنية، وإما سورة مختلف فيها. واضح؟ يعني قيل بمكيتها وقيل بمدنيتها، أو قيل بمكية بعض آياتها أو قيل ببعض آياتها بأنها مدنية. وعن العموم يعني هذه يعني قد درسها العلماء قديما وحديثا ولها كتب تخصها. عدد آياتها 11 آية، وكلماتها 40، وحروفها 172، وهذا ذكرنا لكم في الجلسة الماضية في سورة الفاتحة على أن هذا لا ينضبط، يعني لا نستطيع أن نقول هذا 100%. أولا لأن مثلا عدد الآيات يختلف باختلاف ماذا؟ أصحاب العد، فالعد الشامي غير المدني غير وهكذا. فهذا من جهة. جهة ثانية قضية عدد الكلمات، هذا أيضا يختلف باختلاف ماذا؟ باختلاف القراءات، باختلاف قراءاتها. وكذلك أيضا من باب أولى عدد الحروف، فإذا أجزنا أنها مثلا هل هي 40 كلمة ولا 41 كلمة، فمن باب أولى أنه الحروف، لأن كثيرا من القراءات إنما هي اختلاف في ماذا؟ في الحروف أو في الحركات أكثر من أن تكون في الكلمات. واضح؟ فاختلاف القراءات في الحركات أكثر، ثم في الحروف يلي، ثم في الكلمات، ثم في الكلمات، وهو أقل الاختلاف في مسألة القراءات. هذه معلومة مهم جدا تفهموها بغض النظر هل تعرفون القراءات ولا تعرفون القراءات، هذا باب آخر، يعني الذي يعرفه يعرف التفاصيل، والذي لا يعرفه على الأقل هو يفهم. كمثال لماذا فلان من العلماء يقول والله هي 40 كلمة والآخر يقول لا هي 43 كلمة أو 41 كلمة، يعني هل هم مختلفون في كلماتها؟ نعم مختلفون في كلماتها بناء على القراءة. وإذا كنت إذا رأيته يختلف معك فاعلم أنه يتكلم عن قراءة غير قراءتك. واضح؟ يعني يتكلم عن مذهب غير المذهب الذي أنت تقرأ به. وكذلك أيضا لو قلنا في العد أو قلنا في قضية الرسم وغيره. فهذه يعني مدارس، ويعني مهم جدا أن نفهمها في موطنها حتى لا نقع في إشكال أو في شبهة، وإلا الأصل أنها واضحة ومعروفة عند عامة المسلمين. سبب نزولها، طبعا سورة الضحى من السور التي كثر القول في سبب نزولها، حتى إن بعضهم عد أكثر من 11 سببا لنزولها. لكن لما نتأمل، بس أنا أعطيكم بعض القواعد التي تفيدكم في علوم القرآن ولا نعيدها لأنها ليس لها علاقة بالموضوع، لكنها لا شك أنها مؤثرة. واضح إخوان؟ لا شك أنها مؤثرة. لكن لما ننظر مثلا في 11 سبب، أو المشهور سبع أسباب أو سبع روايات لسبب نزول سورة الضحى، نجد أنها نوعين، نوع صريح في أنه سبب نزول، ونوع غير صريح، وإنما هو مثل ما نقول يدخل في المعنى. فلما مثلا نحذف غير الصريح سيبقى لنا أربعة تقريبا، واضح؟ سيبقى لنا أربع أسباب لنزول السورة. نأتي بعد ذلك إلى الصحيح منها وغير الصحيح. فمن الأربعة نجد أن الصحيح واحد أو اثنين على الأكثر، وأن اثنين لا تصح سندا. فبقي لنا من أسباب الأحد عشر، أو خلونا نقول حتى السبعة، ماذا؟ سببين فقط. وهذه فائدة دراسة الأقوال والروايات، أقوال العلماء ورواياتهم لما يتكلمون عن أي سورة أو يتكلمون عن أي مسألة أو أي آية في القرآن الكريم، مهم جدا أن تنتبه إلى هذه القضية. وأوسع طبعا من ذكر أسباب النزول هو الواحدي، كذلك أيضا السيوطي الواحدي في كتابه أسباب النزول، وهو تلميذ الثعلبي، والثعلبي معروف أنه يعني جمع كتبا كثيرة وروايات كثيرة جدا في كتابه، وكذلك أيضا السيوطي في لباب النقول. فهذين الكتابين أوسع كتابين. طبعا في الدراسات المعاصرة هناك عدد كبير من الكتب، طبعا ومن أفضل كتب أسباب النزول العجاب في أسباب النزول لابن حجر رحمه الله، لكن للأسف أنه لا يوجد كامل، والذي طبع منه هو فقط الجزء الموجود منه. من الدراسات طبعا المعاصرة في قضية أسباب النزول فيها المحرر في أسباب النزول، وهذا يعني حاول أنه يجمع أسباب النزول من الكتب الستة فقط، الصحيحين والسنن الأربع، وأيضا يدرس هذه الأسباب فيختار منها الصحيح، ومنها الصحيح المسند من أسباب النزول اللي مقبل بن هادي الوادعي، ويعني كذلك أيضا محمد رزق الطراوني أيضا له كتاب في أسباب النزول الصحيحة أيضا، ويعني غيرها. فتجدون يمكن سبع تقريبا كتب كلها في دراسات معاصرة في أسباب النزول، أو حاولوا أن يركزوا على أسباب النزول الصحيحة. سبب نزول سورة الضحى عن جندب ابن سفيان رضي الله عنه قال: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم، يعني مرض، فلم يقم ليلتين أو ثلاثا، فجاءت امرأة فقالت: يا محمد إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك. وهذا لا شك أنه يا أخوان من ماذا؟ من الابتلاء. فانظروا إلى الثقل، يعني هي الآن كأنها تعيره، تقول له: ما أرى شيطانك إلا قد تركك، وفي الرواية الأخرى: ما أرى ربك إلا قلاك. واضح؟ لم أره قربك منذ ليلتين أو ثلاثة، فأنزل الله عز وجل: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وهذا السبب الآن، سبب النزول الآن يفيدنا في ماذا؟ يعني غير أنه في صحيح البخاري، وغير أنه سبب صريح، فأنزل الله عز وجل والضحى، ماذا يفيدنا أيضا؟ سيحل لنا إشكال كبير في مسألة ماذا؟ كم الفترة التي بقي فيها النبي صلى الله عليه وسلم في انقطاع الوحي؟ بعض الرواة يوصلها إلى 3 سنوات، يعني ما ودعك ربك وما قال، هنا يقول فترة الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 سنوات. واضح؟ وهذا لا شك أن له تأويل، لكن نحن يهمنا الآن في مسألة السورة نفسها، هل ما ودعك ربك وما قالك يعني 3 سنوات انقطاع الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ واضح؟ يعني هذا السبب الآن صريح وصحيح، ويحدد على أن ماذا؟ أن انقطاع الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم ليلتين أو ثلاثة، أن النبي صلى الله عليه وسلم مرض واشتكى ولم ينزل عليه جبريل ليلتين أو ثلاثة. فهمتم؟ فلا شك أنه هذا يعني أيضا يزيل عنا كثير من الإشكال والخلاف الذي سيذكره المفسرون في تفسير هذه الآيات. وهذا يعني بس فائدة أنا ذكرت لكم حتى تعرفوا أنه سبب النزول مهم لنا في ماذا؟ في تحديد كثير من المسائل الخلافية المذكورة في معاني الآيات. طبعا مناسبة هذه السورة يعني لما قبلها، يعني لا شك أنه في مناسبة، وأنتم تقرؤون هذا واضح ربما لديكم، لما تقرأ لا أقسم بهذا البلد، أو قبلها والفجر، ثم تقرأ لا أقسم بهذا البلد، ثم تقرأ والشمس وضحاها، ثم تقرأ والليل إذا يغشى، ثم تقرأ والضحى. فأولا لاحظ أن هذه السور كلها الآن مشتركة في ماذا؟ في قضية القسم. واضح؟ وأخص من ذلك القسم أنه قسم محدد، إما بزمان وإما بمكان، إما بزمان وإما بمكان. والفجر والشمس وضحاها والليل إذا يغشى كلها أزمنة، فكذلك أيضا الضحى. واضح إخوان؟ فلا شك أن ارتباط هذه السورة بما قبلها، يعني أنت لا تحس بأن هذه السورة يعني وحشية في وسط هذا الكلام الذي جاء متتابعا. هذا من جهة ماذا؟ من جهة المطلع، من جهة افتتاحية السورة. أما من جهة المعنى فلا شك أيضا ماذا؟ أن في هذه السورة أيضا ذكر الإيمان باليوم الآخر، وهو الذي بنيت عليه السور من يعني من عمة إلى هنا، بل حتى قبلها، بل حتى جزء تبارك كذلك. واضح؟ فتلاحظون أن السور تتتابع كلها على موضوع واحد، لكن بصور وأشكال مختلفة، بصور وأشكال مختلفة، فيتعالج قضايا متعددة متنوعة، ولكن كلها في ماذا؟ في فلك مسألة الإيمان. لماذا؟ لأنها مكية كما ذكرنا لكم قبل قليل، ويتناقش قوما ماذا؟ أنكروا البعث، ما أنكروا وجود الله عز وجل، هم يؤمنون بالله. واضح؟ ولذلك لما جاءت الأصنام ماذا قالوا؟ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، لكنهم أنكروا ماذا؟ توحيد الألوهية. وتوحيد الألوهية مبني على ماذا؟ مبني على مسألة الإيمان بالبعث، مسألة الإيمان بالآخرة. ولذلك وجد من قريش من كان دهريا، كما في قصة الذي جادل النبي صلى الله عليه وسلم إيش في البعث، لما قال لما أخذ عظما ففته في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، المذكورة قصته في سورة ياسين، وقيل أنه هو الوليد وقيل غيره المذكور في سورة المدثر. أنا لا أريد أطيل في هذا الموضوع، لكن أنا مقصدي أن هذه السورة متناسبة متلائمة مع ما قبلها، وكذلك أيضا مع ما بعدها، إذا تأملنا الموضوعات والكلام الذي تحدثت فيه هذه السورة. وأنا آمل أنكم تتأملوه أكثر من مرة، سواء من الكلام الذي نقلناه أو بأنفسكم، فستجد أنه يعني أنت تنتقل من حديقة إلى حديقة، وأنت لا تحس أنك خرجت من سورة كاملة بحدودها ومعالمها إلى سورة أخرى، أو أنك انتقلت من موضوع إلى موضوع آخر. واضح؟ لماذا؟ لتشابه هذه الموضوعات التي تتحدث عنها السور، فأنت ما تحس أنك انتقلت يعني خلونا نقول من بلد إلى بلد غريب، لا، أنت انتقلت من بلد لكنك انتقلت إلى بلد آخر تألفه، وإن كان هو غير البلد الذي أنت كنت فيه. وهذا لا شك أنه من عظيم ما جعله الله عز وجل من التيسير في هذا القرآن. ولذلك الله عز وجل يقول إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، فكيف يكون القرآن ثقيل ومع ذلك الله عز وجل يقول وقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. واضح؟ فمن تيسير الله عز وجل له ومن حفظه وأمور كثيرة ومن بيانه ومن فرقانه أن الله عز وجل جعله ماذا؟ متشابه، أن الله عز وجل جعله متشابه. والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، هذه غير إيش التي في سورة هود. إيش التي في سورة هود؟ ها، أول سورة هود ما هو؟ أحكمت آياته ثم فصلت. والتي في سورة الزمر؟ الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر من جلود الذين يخشون ربهم. فلاحظتم كيف؟ فإذا القرآن وصف بأنه فيه محكم وفيه متشابه مقابل المحكم، هذا باب آخر، ووصف بأنه إيش؟ ها؟ بأنه محكم كله وبأنه متشابه كله، فالإحكام الذي يعمه غير التشابه الذي يعمه. واضح؟ وليس مقابلا له، ضدا له، مثل المذكور في سورة آل عمران. واضح؟ فتنتبهون إلى ما يسمونه مصطلحات القرآن. واضح؟ أو دلالات ألفاظ القرآن واستعمالاتها. طيب، يعني من لطائف هذه السورة أيضا يعني قالوا أن فيها قسم، وهي قول سبحانه وتعالى والضحى والليل إذا سجى، وفيها توضيح ما ودعك ربك وما قلى، وفيها بشرى و وللآخرة خير لك من الأولى. لاحظوا أن هذا الوعد جاء في سورة والليل إذا يغشى لمن؟ لأبي بكر رضي الله عنه خصوصا، ولمن كان على منهاجه وسنته عموما. وكذلك أيضا فيها وعد ولسوف يعطيك ربك فترضى، وهذا الوعد في مقابل ماذا؟ في مقابل إهلاك من وعد الله عز وجل بإهلاكهم في سورة والشمس وضحاها، لاحظتم؟ وفي مقابل ماذا؟ المدح الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم في سورة لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. وكذلك أيضا فيها امتنان، ألم يجدك إلى آخره. وكذلك أيضا فيها وصية، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. فهذه يسمونها دائما من اللطائف. فلو سئلت مثلا ما هي السورة التي تضمنت قسم وتوضيح وبشرى ووعد وامتنان ووصية، هي هذه السورة، واضح؟ وكذلك يعني يذكرون العلماء مثل هذه الملح، وبالذات يعني القرطبي رحمه الله يهتم بها كثيرا، والذي يعني يتتبعها في الجامع لأحكام القرآن يجد شيئا من ذلك عجيبا. المعنى
تفضل.
أي.
أليس شيء يعني معرفة ترتيب نزول الصور لها دور كذلك شيء؟ مثلا إذا عرفت مثلا أن الضحى طبعا مكية، لكن أكيد في قبلها شيء نزل وبعدها، فحتى نعرف بشكل علاقات.
لا، هذا كله من أحوال النزول، ولذلك أنا قلت لك قبل قليل أحوال النزول تشمل السبب، تشمل المكي والمدني، تشمل الحال التي نزلت عليها، هل نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في سفر أو بغير سفر، هل نزلت عليه في يعني حالة معينة، يعني مثلا قالوا في سورة الأنعام أنها نزلت مشيعة من الملائكة، وفي سورة الكهف مثلا معروف الحديث الذي مع الصحابي رضي الله عنه لما قرأها فجعل الفرس، أو أنهم لم يرد لها يعني حال. فهذه الأمور المتعلقة بأحوال النزول لا شك أنها مؤثرة، مؤثرة من حيث ماذا؟ من حيث مثل ما ذكرنا قبل قليل ترتيب الفكرة والموضوع، وكذلك أيضا معرفة المصطلحات، واضح؟ فوضربت لكم مثال في قضية مثلا الزكاة، تمام؟ يعني بعض العلماء رحمه الله لما يتكلمون عن مسائل أحكام الزكاة أو الآيات الواردة في الزكاة يفصلون بين الآيات التي جاءت قبل مشروعية الزكاة أو قبل نزول وجوب الزكاة، والتي جاءت بعد وجوب نزول الزكاة. كذلك أيضا الكلام على مسألة مثلا الجهاد إلى آخره، فلها لا شك أن لها أثرا مهما. ولذلك نحن نقول في الموضوع ليس من يعني ليس من مادة الموضوع أنك تتكلم في أسباب النزول، ولا أنك تتكلم في الناسخ والمنسوخ، لكن لا يجوز بحال من الأحوال أيضا أن تغفلها. إيه، فهي ليست مثل التفسير التحليلي. التفسير التحليلي لابد تنص على سبب النزول إذا وجد، بغض النظر عنك ترجحه ولا ترجحه، ترى له أثرا في المعنى أو لا ترى له أثرا في المعنى. فما دام موجود سبب نزول لا بد أن تذكره، واضح؟ ناسخ ومنسوخ لا بد أن تذكره بغض النظر عن رأيك، هل أنت تؤيد هذا الناسخ والمنسوخ أو لا ترى أنه نسخا إلى آخره. لكن في الموضوع لا بد أن يكون موجود في ماذا؟ في المضمون، ولا يلزم أن تذكره، لأنك تريد أن توصلني إلى نتيجة. هذه النتيجة لا يجوز أن تغفل فيها أحوال النزول هذه المؤثرة، ولا كذلك أيضا الناسخ والمنسوخ، ولا كذلك مثلا الإعراب إذا قلنا في التقديم والتأخير إلى آخره، واضح؟ ولا القراءات، فلا تغفل أثرها وإن كنت لا تصرح بها، أما في التحليل فيجب أن تصرح بها، فيجب أن تصرح بها، واضح؟ كذلك الإجمالي نقول فيه مثل ما نقول في الموضوعي، أنت تضمنها في المعنى من دون أن تشير إلى ماذا؟ لأن والله هذا مبني على قراءة. ولذلك أنت تقرأ الآن في تفسير ابن سعدي لا تجد أنه يذكر لا قراءات ولا وجوه إعراب ولا نسخ منسوخ ولا أسباب النزول، إلا نادر جدا جدا يعني. لكنك لو أردت أن تتبعها لماذا قال هذه الكلمة، فستجد سبب اختياري أنه مبني على وجه في الإعراب، أو أنه مبني على وجه في القراءة، أو أنه مبني على قول في الناسخ والمنسوخ، أو على قول في أسباب النزول إلى آخره، واضح؟ فهذه القضايا مهمة ولا شك أنها مؤثرة. المعنى الأخير معنا في المقدمات اللي هو المعنى الإجمالي للسورة، كما تلاحظون أن الله عز وجل هنا أقسم بوقت الضحى والمراد به النهار كله يعني على قول عامة المفسرين، وبالليل إذا سكن، فذكر طرفي الحياة ذكر طرفي الحياة وهما الليل والنهار، وبين الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه ما تركه ولا أبغضه بإبطاء الوحي عنه، ثم بشره بأن الدار الآخرة خير له من دار الدنيا، وأن الله عز وجل سيعطيه من أنواع الإنعام في الآخرة ما يرضيه بذلك. ثم امتن الله عز وجل عليه بعدد من المنن، أولها أنه ألم يجدك يتيما من ألم يجدك من قبل يتيما فآواك ورعاك، ووجدك لا تدري ما الكتاب ولا الإيمان فعلمك ما لم تكن تعلم، ووفقك لأحسن الأعمال، ووجدك فقيرا فساق لك رزقك، وأغنى نفسك بالقناعة والصبر حتى لو مت فقيرا. وبعد ذلك أوصاه بثلاث وصايا، وهي: فأما اليتيم فلا تسيء معاملته، وأما السائل فلا تسجره بل أطعمه واقضي حاجته، وأما بنعمة ربك التي أسبغها عليك فتحدث بها. لاحظتم في المعنى الإجمالي في نوع من المال انصح التعبير نقول التدخلات، يعني مثلا وجدك ضالا، فهذا بدلا من أني في المعنى الإجمالي أذكر الخلاف وما يتعلق به والاختيار، لا، أنا هنا ذكر فسر آية بآية وجدك ضالا، أنه كما قال هناك ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وهذا أفضل، يعني بغض النظر عن يعني المادة العلمية، هذا أفضل في الناحية الإجمالية. لماذا؟ لأن الناحية الإجمالية أنت تحتاجها لمن؟ أنا ذكرت لكم هذا سابقا لكن أعيده مرة أخرى، لماذا تذكر أنت الناحية الإجمالية؟ السلام عليكم. تذكر الناحية الإجمالية لماذا؟ في الأمور الدعوية وفي الأمور العامة. واحد يخطب خطبة، هل يجلس يشرح للناس وجدك ضالا في هذا وأقوال العلماء فيها والخلاف فيها؟ ربما أوقع في نفوس بعضهم شكا وشبهة، واضح؟ لكن لما هو يفسرها لهم بهذا المعنى الإجمالي سلم. أنت الآن لما تريد تترجم معنى هذه الآية في لغة أخرى، أليس هذا أسهل لك في المعنى الإجمالي؟ أسهل لك في الأمور الدعوية بشكل عام، كذلك أيضا لمخاطبة خلنا نقول مثلا يعني من يحتاجون الخطاب العام، مثل صغار السن، مثل العوام، مثل من يكون قد أحيانا عندهم نوع من الشبهات أو نوع من الإشكالات، فلا يحتاج أن تتحدثهم بتفاصيل العلم، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. فلا شك أن الإنسان لا يضع الجوهر إلا في موضعه، وإلا فإن ذلك يكون من الاستخفاف به. طيب، موضوعات السورة، أول ما نقف معه هو قضية القسم المذكور في السورة، ولا شك أن القسم يراد به التعظيم بشكل عام، ولا شك أن القسم في القرآن أسلوب متميز ليس مثل الأسلوب العربي في القسم، وإن كان هو من نوعه لكنه جاء بقدر زائد لا تستطيعه العرب ولا تفعله العرب، لكنها تتذوقه وتدركه. ولذلك ألف عدد من الرسائل في مسألة القسم في القرآن الكريم، ولو تأملتوها لوجدتم أن فيها أشياء كثيرة، لعل من أعظمها كما قال الأعرابي لما سمع القارئ يقرأ، فقرأ أظن إن لم تخن الذاكرة فلا أقسم بيوم القيامة، قال: من الذي أغضب الجبار حتى يقسم؟ تحطم المعنى؟ أنا يهمني المعنى الآن، لا أريد أن أتحدث في الأمور البلاغية والأمور الإعجاز وأمور أخرى، هذه أيضا لها مجال، لكن لاحظ هذا المعنى من رجل أعرابي، قال: من الذي أغضب الجبار حتى يقسم؟ ولذلك العلماء لما يتكلمون عن مسألة القسم يقولون: القسم لا يراد به أولا لا يرد إلا بشيء عظيم، الله عز وجل عظيم، ولا يقسم إلا بأمر عظيم، ولا يقسم إلا على أمر عظيم. لكن الفرق بين المقسم به والمقسم عليه، وهذه مسألة مهم جدا تنتبهوا لها، أن المقسم به ظاهر، والمقسم عليه فيه نوع من الخفاء عند المخاطب، فيه نوع من الخفاء عند المخاطب، ولذلك يصرح به أحيانا ويحذف أحيانا لدلالة السياق عليه، وحذفه في المواضع التي حذف فيها أبلغ من ذكره. يقول شيخ الإسلام: حتى تذهب النفس فيه كل مذهب. وهذا لا شك أنه أيضا باب آخر من أبواب عظمة القرآن، وهو أنه يعبر بالألفاظ القليلة على المعاني الكثيرة، واضح؟ يعني مثلا خلوني أعطيكم مثال. لو قلنا لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالدي وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد. بعض العلماء يقول جواب هنا لقد خلقنا الإنسان في كبد جواب القسم، بعض العلماء يقول لا ليس هذا هو جواب القسم، وإنما جواب القسم محذوف تقديره لتبعثن، دل عليه ماذا؟ لقد خلقنا الإنسان في كبد وما بعدها. فكل ما ذكر من خلق الإنسان ومن الأحوال التي يمر بها إلى مماته كلها دالة على بعثه. طرحت لكم الصورة؟ أنا لا يهمني الدخول في التفاصيل لأنه في كل سورة العلماء تكلموا في القسم الذي فيها وجوابه وحذفه وذكره وبلاغته وأمور كثيرة، لكن أنا أريد أعطيكم بس مثال حتى تتضح لكم الصورة. مثلها مثلا والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد من لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. بعض العلماء يقول الجواب لقد خلقنا الإنسان جواب القسم، بعض العلماء يقول لا جواب محذوف. واضح؟ كذلك أيضا مثلا والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا أغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. لاحظتم كم قسم الآن؟ كثيرة جدا. أين الجواب؟ بعضهم يقول قد أفلح من زكاها هذا ظاهر، لكن بعضهم يقول لا إن محمدا لصادق فيما جاءكم به فمن تبعه تزكى ومن أعرض عنه خسر. ليش قال هذا؟ أولا دلالة الآيات، ثم إيش آخر السورة؟ كذب الثمود بطغواها، فذكر القصة السابقة لهم لا شك أن له هدف. أنا لا يهمني يعني كيف التقديرات، إذا نريد ندخل بالذات مع النحويين والبلاغيين في مسائل الحذف والتقدير والإضافة والتقديم والتأخير هذه أمور تطول، لكن أنا بس أعطيكم مثال حتى تفهموا أن القسم في القرآن الكريم أولا يقسم بأمر ظاهر. أنا أسألكم سؤال الآن، هل في واحد يستطيع ينكر الضحى ولا الليل؟ ها؟ ما في واحد لا مؤمن ولا كافر، لا أعمى ولا بصير، لا صغير ولا كبير، لا عربي ولا عجمي يستطيع ينكر الليل والنهار. طيب خلونا ننظر إلى المقسم عليه على القول الظاهر أو أنه ما ودعك ربك وما قلى، يعني ما قلاك ربك، هذا أمر خفي ولا ليس خفي؟ مع أنه أمر عظيم لا شك، لا شك أن نفوس الناس لما ترى أن الوحي انقطع عن النبي صلى الله عليه وسلم قد إيش؟ قد تبدأ تصدق ما يسول به الشيطان أنه إنما انقطع عنه لأنه غضب عليه، صح ولا لا؟ قد يقع، يعني قد يقع حتى هذا حتى لبعض المؤمنين وليس فقط للكفار المعاندين الذين يتصيدون ويعيرون النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فإذا في نوع خفاء، صح؟ قاف القرآن المجيد، إيش بعدها؟ بل عجبوا أن جاءهم إيش؟ منذر منهم. إذن هذا أمر فيه نوع من الخفاء ولا لا؟ لأنه عندهم شبهة ظاهرة وكرروها كثيرا، بل كررت مع الأنبياء كلهم عليه الصلاة والسلام قبل محمد صلى الله عليه وسلم، أنه إيش؟ لو شاء ربنا لأنزل ملائكة. يقول إذا كان هذا من عند الله فلماذا الله لم ينزل به ملائكة؟ ليش يرسلك أنت؟ يا أيها اليتيم الفقير الضعيف الذي نعرفك، وإن كانوا من أشرفهم نسبا صلى الله عليه وسلم ومن أطهرهم صفة إلى آخره، لكن يبقى وقالوا لولا نزل على هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فعندهم إذن نوع من الخفاء في قضية أنه لماذا يبعث بشر، واضح؟ وهكذا في بقية الأقسام. فأنا قصدي مهم جدا أن تفهموا أن الله عز وجل عظيم، يعني هذه احفظوها جيدا، الله عز وجل عظيم ولا يقسم إلا بأمر عظيم، ولا يقسم إلا على أمر عظيم. ولذلك لو أردنا أن نحصر المقسمات عليها سنجد أنها ماذا؟ يقسم الله عز وجل على أن هذا القرآن حق وأن الرسول الذي جاء به رسول صدق وعلى البعث، فنجد أن الأقسام تكاد أن تكون في ماذا؟ في هذه الثلاثة، وكلها يجمعها أن هذا الدين حق، وكلها يجمعها إن أردت يعني تعبير أعم تقول كل القسم في القرآن جاء لإثبات أن هذا الدين حق، سواء بشخص رسوله صلى الله عليه وسلم أو بمنهجه وكتابه الذي جاء به أو بالوعد الذي وعدهم به وهو البعث. فهي مثل قوله سبحانه وتعالى عما يتساءلون عن النبأ العظيم، ما هو النبأ العظيم؟ نفس الكلام. الصراط المستقيم ما هو؟ نفس الكلام الذي قلناه سابقا. واضح يا أخوان؟ فإذا الله عز وجل يقسم لهم على أمر عظيم لكن في نوع من الخفاء عندهم، وليس فيه خفاء مطلق، وليس فيه خفاء مطلق، وإنما خفاء عندهم. فيكون هذا القسم من باب ماذا؟ الإثبات والتوكيد، من باب الإثبات والتوكيد. وهو يعني كأنه يقول لهم كما أنكم لا تنكرون الضحى والليل، هذا الأمر مشاهد بالنسبة لكم، فكذلك شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا نقول شأن القرآن، شأن البعث إلى آخره. واضح يا إخوان؟ فهذا الباب ترى يعني مهم جدا. كذلك أيضا يفيدنا شيء آخر، وهو أن هذه الأشياء التي أقسم الله عز وجل بها لها خصوصية، خصوصية عامة أو خصوصية مطلقة. فمثلا لا شك أن الله عز وجل شرفنا بالليل والنهار وجعل الليل والنهار إيش؟ آيتين، وفي الآية الأخرى خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكره، وفي الآية الثالثة لتعلموا عدد السنين والحساب. فمسألة الليل والنهار لا شك أن لها شأنا عظيما، فمهم جدا أن نفكر فيها. مسألة اختيار هذه الأوقات، الفجر، الضحى، العصر، الغاسق، واضح، الصبح إذا تنفس، لا شك أن لها شرفا ولها عملا، مهم جدا أن ننتبه لها. فالله عز وجل يعني في مقابل أيضا أنها ظاهرة وآية بينة، هي أيضا آية عظيمة مهمة جدا لنا. ولذلك لا بد أن نعطي هذه الأشياء التي أقسم الله عز وجل بها حقها، يعني كما ذكرت لكم من تعظيم الله عز وجل لها أن يعني لها أن أقسم بها، ولهذا مهم جدا أن نعظمها نحن وأن نعتبر بها. فمسألة التعظيم والاعتبار مسألة مهمة جدا في كل ما أقسم الله عز وجل به أو أقسم عليه أيضا من باب أولى، لكن ما أقسم به هذا شرف أو تشريف له ومأخذ مهم، وأما ما أقسم عليه فلا شك أنه يراد تحقيقه، فلا شك أنه أمر يراد تحقيقه. ترى انتبهوا لي الوقت، أنا أستمر فإذا قرب الوقت قولوا لي. المسألة الثانية أنا يعني أترككم في هذا يعني تقرؤونه براحتكم. المسألة الثانية مسألة فتور الوحي، المسألة الثانية من مسألة القسم أنه ما ودعك ربك وما قلى، ما هي يعني الحكمة من فتور الوحي؟ يعني علماء السيرة قديما وحديثا تكلموا عن فترة الوحي، وأنا ألخص لكم يعني كلامهم في كلام ابن حجر. وأنا دائما أقول يعني ابن حجر لا يعلى عليه فيما يخص جانب الرواية فيريحك تماما. لما أنا مثلا نأتي مثلا إلى حديث أنزل القرآن على سبعة أحرف، لا تجد عالما من العلماء فعل مثل ما فعل ابن حجر رحمه الله، إذ جمع جميع أطراف هذا الحديث ورواياته وحاول أنه إيش يجمعها لك في مكان واحد. نفس القضية هنا، الخلاف كما ذكرت لكم في مسألة فترة الوحي، منهم من قال أن فترة الوحي تصل إلى 3 سنوات كما رأيتم أنتم في صحيح البخاري أنها ليلتين أو 3، فهل هي ليلتين أو 3 أو 3 سنوات؟ خلونا يعني نكون منطقيين أكثر، هل الذي قال 3 سنوات يكذب أو لا يدري أو لا يعرف رواية البخاري؟ لا لا، الذي قال 3 سنوات هم أيضا من السلف رحمهم الله، فأيضا لا نستهين بقولهم. لكن يعني إذا قرأنا مثل كلام هذا الطبيب الخبير سهل علينا أن نفهم الخلاف، ولا ننشغل بالخلاف عن ماذا؟ عن فائدة المسألة أصلا. وهذا باب جانب عملي مهم جدا وتربوي، أننا لا نهتم دائما بالخلاف بقدر ما نهتم بماذا؟ ما هي نتيجة هذا الخلاف التي نصل إليها، سواء كانت علمية أو عملية. ابن حجر رحمه الله يقول وفتور الوحي عبارة عن تأخره مدة من الزمان، وكان ذلك ليذهب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم وجده من الروع، وليحصل له التشويق إلى العود. لاحظتم الحكمة دقيقة، وهي أيضا توضح لنا ما ذكره زميلنا قبل قليل، أنه متى كان هذا؟ فلا شك أن هذا كان في أول بداية نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس كما يظن بعضهم أنه إيش قبيل الهجرة. فهناك من الباحثين من قال أن هذا كان إيش بعد 10 سنوات من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك أن هذا خطأ، وابن حجر رحمه الله ما قال هذا الكلام إلا بعد ماذا؟ بعد ماذا؟ بعد التبع للروايات. ولو رجعتم إلى هذا الموضع في فتح الباري لعرفتم لماذا قال هذا الكلام. فعن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: وهو يحدث أي بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن فترة الوحي، بين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض. إذن هذه مرة غير مرة التي نزلت فيها اقرأ، وغير المرة التي نزلت فيها يا أيها المزمل. واضح؟ فهي حالة إن صح التعبير نقول ثالثة، على كرسي بين السماء والأرض، فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني، فأنزل الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر ربك فكبر وذيابك فطهر والرجز فاهجر، فحمي الوحي وتتابع. قال المبارك فوري رحمه الله: أما مدة فترة الوحي فاختلفوا فيها على عدة أقوال، والصحيح أنها كانت أياما. وقد روى ابن سعد عن ابن عباس رضي الله عنهما ما يفيد ذلك، وأما ما اشتهر من أنها دامت 3 سنين أو 2.5 سنين فليس بصحيح، وقد بقي صلى الله عليه وسلم في فترة الانقطاع حزينا كئيبا تعتريه الحيرة والدهشة، وأما ما يقال إن ذلك جعله يغدو يتردى من شواهق الجبال، وأن جبريل عليه السلام كان يظهر له في كل مرة ويبشره بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمرسل ضعيف كما أنه يتنافى مع عصمة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يعني ملخص ما ذكروه، وإلا من أراد يعني ينظر في الموضوع فسيجد الروايات كلها هناك. نعم طيب تفضل.
يعني الآن أتيتم بهذا الدليل وهذا الحديث، ما علاقة هذا الحديث بسورة الضحى؟
أيوة، هو أنه ما ودعك ربك وما قال، كم هي الفترة التي انقطع فيها الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما هي يعني ثمرة فتور هذا الوحي؟
هذا الحديث
يؤيد قول ابن حجر،
يفهم أن هذا الفتور نوع شيء ثاني مرة أخرى ليس هو نفسه.
حديث يا أيها المدثر، بلى هو نفسه. هو الآن حديث يا أيها المدثر يدلنا على الرعب الذي كان يعيشه النبي صلى الله عليه وسلم من ماذا؟ من فجأة الوحي. أمر غير معتاد، صح ولا لا؟ أمر غير معتاد بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم. الآن أنت يعني تعيش فترة إيش نقول يعني ما يسمونها صدمة، إذا انتقلت من بلدك إلى السعودية لأول مرة، صح؟ تخيل أنه يأتيك وحي لا تعرف من أين ولا كيف، ويخالف المألوف والكلام الذي أيضا يأتيك به، وإن كنت أنت تحبه واضح وتتطلع إليه كما هو حال النبي صلى الله عليه وسلم، فهو على دين أبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ويعلم أن ما عليه قومه ليس بمستقيم، فهو يحب ذلك، يعني هو يحب ما جاءه جميل، لكن لا شك أن هذا أمر بالنسبة له مفاجئ ومخيف. ولذلك انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المرة الأولى جاء ترتعد فرائسه، في المرة الثانية، في المرة الثالثة هذه الآن أيضا يقول: فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فرعبت وذهبت وقلت زملوني فنزلت يا أيها المدثر. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعيش هذا، يرحمك الله، كان يعيش فترة ماذا؟ كان يعيش فترة الرعب. فابن حجر رحمه الله ينزل فترة الوحي على ماذا؟ على ما بعد ذلك الرعب، وقبل أن يحمل لوحيه ويتتابع. واضح؟ طرحت لك الصورة؟ أنا يهمني.
أنا شيخ، أنا هذه حكمة الفترة.
إيه؟
أنا فهمت هذه، لكن الذي أفهمه من هذا الحديث أن هذه هذا الانقطاع الثاني.
لا لا، هذا الحديث قبل فترة الانقطاع، قبل التي نتحدث عنها. واضح شيخي؟ يعني ترتيبها زمنيا، فهمني، ترتيبها زمنيا أن هذا كان قبل
الوحي.
أيوة قبل نزول سورة الضحى. واضح؟ أيوة. لكن يعني لماذا أتيناك بهذا الحديث؟ حتى نبين لك كلام ابن حجر. يعني ابن حجر بناء على ماذا؟ على هذا الحديث الذي في صحيح البخاري. واضح؟ إيه. وهذا يعني مثل ما قلنا لك قبل قليل يزيل عنا الإشكال الذي يقال في قضية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتردى إلى الجبال يريد أن يرمي بنفسه من شدة ما يجد من انقطاع الوحي إلى آخره. ويعني ربما تجد من كثير وغيره رحمه الله تعالى من المفسرين يذكرون تلك الآثار في تفسير سورة الضحى. واضح؟ فحنا يعني نريد نصل إلى النتيجة مباشرة من دون ندخلك في التفاصيل. لكن على العموم يبقى أن هذه مسائل يعني مسائل السيرة فيها مسائل نقاشية كثيرة تحتاج إلى نوع. ولذلك أنا ما نقلت لكم إلا كلام ابن حجر وكلام المبارك فوري حتى يعني بس تتضح العلاقة الحديثية بالعلاقة التاريخية لأنها مهمة. لا هو يقول انه يعني كونه قالوا انه 3 سنوات هو خطا لا شك. وهذا يعني ذكرنا نقول انه اصلا هو قول الجمهور. لكن الذين قالوا 2 سنين او قالوا 3 سنوات هم جمعوا جميع فترات الوحي. فانه بمجموع النصوص التي نقراها في سيره النبي صلى الله عليه وسلم نجد ان الوحي فتر عن النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من مره. ومن هنا جاء الاشكال في قضيه انه متى كانت نزول سوره الضحى؟ هل هو في الفترة الوحي الأولى التي بعد هذا الحديث الذي ذكرناه قبل قليل يا أيها المدثر حديث نزول يا أيها المدثر أو أنه كان قبيل الهجرة؟ واضح؟ وإلا يعني قد يعني الذي حدد لنا تقدمها هو حديث ماذا؟ حديث صحيح البخاري. حديث صحيح البخاري الذي ذكرناه في سبب النزول واخترناه وقدمناه على جميع الأسباب الأخرى 10 أو 7 التي استبعدناها إما لأنها غير صريحة أو لأنها غير صحيحة. واضح إخوان؟ وإلا فقد انقطع الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أياما أطول من هذا، يعني أطول من 2 أو 3. ويعني بعضها صحيح لكنه ليس صريح في سبب نزول سورة الضحى. يعني مثل قصة مثلا الجرو الكلب، جرو الكلب يعني ولد الكلب الصغير الذي وجد ميتا تحت سرير النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينزل جبريل أياما. واضح؟ فأهوت عائشة رضي الله عنها تريد تكنس الغرفة فوجدت الجرو فأخرجته فنزل جبريل فقال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة إلى آخره. هذا صحيح لكنه ليس صريح في ماذا؟ في أنه سبب نزول سورة الضحى، لا سيما أن هذه القصة مدنية وسورة الضحى مكية. واضح إخوان؟ فهو يعني غير صريح من جهتين، وهو صحيح لا إشكال فيه لكنه ليس صريح. أنا يعني لم أريد أن أطيل وأفصل في هذه المسألة لأن هذا طابع تحليلي، لكن قد نحتاج إليه أحيانا مثل ما ذكرت لكم لكثرة الشبهات أو كثرة الكلام الذي يثار. فنحن مهم جدا أنه معلش لما نختار ليس نختار بهوى وإنما نختار بعلم تكون المسألة يعني فيها نوع من الدقة، فيها نوع من الدقة. يعني مثلا لما يقول المبارك فوري كما قال كثير من المفسرين أنه مثلا يتنافى مع عصمة النبوة أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن ينتحر أو يريد أن يرمي نفسه من الجبل، لا شك نحن نعتقد هذا، لكن هذا يبقى ماذا؟ تنظير، تنظير. لكن لما نأتي إلى الحديث ونجد أنه أيضا حديث مرسل، واضح؟ هذا ماذا؟ هذا دليل عملي، هذا دليل عملي على أن هذا الخبر لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ فصار لا يصح من جهتين، من جهة ماذا؟ أنه يتنافى مع القاعدة والعصمة، قاعدة العصمة، جميل. لكن على فرض لو صح هذا لوجدنا له تأويلا على تلك القاعدة، لأولناه على تلك القاعدة. لكن باب آخر، أولا هو لم يصح سندا، يعني يقولون انقش ثم ناقش، فأثبت أولا ثم ناقشني. أما تناقشني وأنت أصلا ما أثبتت الدليل، الدليل ما ثبت أصلا. واضح؟ يعني لم يصح بطريق يقوى بمثله. يعني ممكن مثلا تفاصيل الغزوة نقبلها بحديث مرسل، واضح؟ معنى الآية مثلا ممكن نقبله بحديث مرسل لأن اللغة تدل عليه، والسيرة نقول مثلا والله لأن الأحداث العامة تدل عليها، وإن كانت تلك التفاصيل يعني لا ينبني عليها حكم تفصيلي يعني مثلا، ماشي؟ لكن هذه ينبني عليها، ينبني عليها مسألة، وهي مسألة اعتقاد ومسألة فقه، هل يجوز هذا لا يجوز، واضح إلى آخره. فإذا هنا كما قال الإمام أحمد، إذا جاء الحلال والحرام إيش شددنا. فمسألة الإسناد مسألة مهمة جدا، ومراعاتها في مختلف الأحوال لا شك أن لها أيضا ضابطا. والحديث في مثل هذا يطول، يعني أنا لا أريد ندخل في تفاصيل وخلافات يعني بابها واسع. طيب النقطة الثانية في هذه السورة والمسألة الثانية في هذه السورة، وهي إن شاء الله يعني أيضا يعني ليست طويلة، وهي البشرى والوعد للنبي صلى الله عليه وسلم من الله عز وجل. الله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. طبعا تعرفون معاني الكلمات، قصدي ما يحتاج أن نقف معها طويلا. إيش معنى سجى؟ إيش معنى سجى شباب؟ ها؟ إيه؟ دخل وأقبل. يقولون سجى تجمع بين أمرين، بين الدخول والإقبال، واضح؟ أو الدخول والتغطية، الدخول والتغطية. فتقول سجيت الإناء أو سجيت الميت، هذا يدل على ماذا؟ على أنك أتيت عليه بالفراش أو بالغطاء شيئا فشيئا، ولم تلقيه عليه إلقاء أو تضربه به ضربا. فهمتم؟ أنا بس حتى تفهموا دقائق الألفاظ، لأن لها قيمة، لها قيمة فيما يخص المعاني وفيما يخص أيضا التذوق. فأنت أحيانا لما تسمع الكلمات يعني من الإمام أو أنت تقرأها وتفهم الفروق بينها، لا شك أن هذا يدعوك أكثر إلى التأمل والتدبر والوقوف مع الآيات بنوع من الخشوع، وما يبدأ خزب يحول بينك وبين صلاتك وقراءتك. طيب أنا يعني أنا قصدي إذا أشكل عليكم شيء ممكن تسألون، يعني لا إشكال في غير ما هو مذكور، لكن لأنه نحن صلب اهتمامنا هو في الموضوعات، فإذا أشكل عليكم كلمة أو شيء لا مانع من السؤال. قال الله عز وجل وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. البشرى هي قول الله عز وجل وللآخرة خير لك من الأولى، وهذا واضح طبعا في اختيار النبي صلى الله عليه وسلم لما خيره الله عز وجل بين أن يبقى إيش ها ملكا وبين أن يبقى ها نبيا، فاختار جوار ربه سبحانه وتعالى كما قال، كما في الحديث الذي في الصحيح، بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى. ولذلك أبو بكر رضي الله عنه لما سمع هذه الآية وللآخرة خير لك من الأولى بكى، لأنه علم أن النبي صلى الله عليه وسلم اختار ما عند الله عز وجل. يعني كأني بأبي بكر رضي الله عنه يقول أنت يعني أنت مفارقنا، أنت فارقنا، لن تبقى بيننا طويلا، واضح. ولذلك لا شك أن هذا وعد عظيم من الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا وعد أمته كما في حديثه لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، أما ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا، أما ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا. فهذا الوعد الذي جاء من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية، هذا الحديث يدلنا على أنه إيش؟ ليس خاصا به صلى الله عليه وسلم، بل هو وعد له وهو وعد لأمته أيضا، وهو وعد لأمته أيضا، لكن بشرط أن يكونوا من أتباعه، بشرط أن يكونوا من أتباعه، كما قال سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن تبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فلا شك في أن الآخرة خير من الدنيا على كل حال، على كل حال. ويكفينا في ذلك تصور المشهد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ماذا؟ أن صاحب الجنة يؤتى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بأبأس أهل الدنيا فيغمس غمسة في الجنة، فيقال له هل رأيت من بأس قط؟ فيقول لا يا ربي، فقط غمس في الجنة غمسة واحدة، ينسى جميع ما الشقاء الذي كان ناله والبؤس الذي كان ناله في الدنيا كلها. ويؤتى بأنعم أهل الدنيا فيغمس في النار غمسا، فيقال له هل رأيت من خير قط؟ فيقول لا يا رب، ينسى جميع النعيم والملك اللبة التي كان فيها في الدنيا، نسيها بغمسة واحدة في النار. نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية. نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية. فلا شك والله عز وجل قد سماها حياة، كما قال سبحانه وتعالى: وإن الدار الآخرة لا هي الحيوان لو كانوا يعلمون. حيوان فعلان منات الحياة الحقيقية، الحياة الممتلئة. أما حياة الدنيا فهي ليست ممتلئة وليست حقيقية، وإنما هي معبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كراكب استظل في ظل شركة شجرة قال ثم تركها. يعني فقط نام نومة القيلولة وهي أقل ما يكون من النوم، ثم قام وتابع سفره ومسيره. ولذلك هنا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر فقال: إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده، فاختار ما عنده. فبكى أبو بكر رضي الله عنه وقال: فديناك بأبائنا وأمهاتنا. فعجبنا له وقال الناس: انظروا إلى هذا الشيخ يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا وبين ما عنده وهو يقول: فديناك بأبائنا وأمهاتنا. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر هو أعلمنا به. وأما الوعد فقوله سبحانه وتعالى: ولسوف يعطيك ربك فترضى. وهذا حقيقة يعني باب عظيم، ومن أعظم ما أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم الكوثر، والكوثر معناته الخير الكثير، وإن شاء الله سنفصل فيه تفصيلا كثيرا عندما نأتي إلى سورة إنا أعطيناك الكوثر. وكذلك أيضا سنفصل فيه تفصيلا آخر عند قوله سبحانه وتعالى: ورفعنا لك ذكرك، في السورة القادمة، في سورة ألم نشرح لك صدرك. فهذا لا شك أنه من خير ما أعطاه الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم وأرضاه به في حياته وبعد مماته بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين. طيب تفضلوا، اللي يريد ينصرف لا بأس، والأسئلة نسمعها، اللي يريد أيضا لن نطيل في الأسئلة. أي نعم، يقول إن الأشياء التي يقسم الله عز وجل بها لها خصوصية عامة ومطلقة. نعم، لها خصوصية عامة مثل ما ذكرنا لكم في أن لها فضيلة وشرف، وخصوصية مطلقة في أن الله عز وجل اختارها دون غيرها للقسم بها على ذلك الأمر، على ذلك الأمر. فمثلا لما نقول: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ندرك هنا أهمية الوقت في العمل الصالح، ندرك أهمية الوقت في العمل الصالح، وندرك أيضا من جانب آخر قصر الزمن الذي تعيشه هذه الأمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأمة ومثل ما بقي ما بعدها. ولذلك الخصوصية العامة هي ما يتعلق بشرف ذلك الوقت، والخصوصية المطلقة هي ما يتعلق بشرف يعني بالعلاقة بين المقسم به والمقسم عليه، بين المقسم به والمقسم عليه. وهذا كله عام، ليس خاصا بموضع دون موضع، بل في كل القسم، هذا مقصودي. يقول: هل من كتاب يتكلم عن طباع اليهود والتعامل معهم من خلال استنباط من القرآن؟ نعم موجود، وإذا أحببتم هو أيضا رسالة يعني أو أكثر حتى من رسالة في الجامعة الإسلامية في غزة، وكذلك أيضا في جامعة النجاح بنابلس، وأيضا كتاب الدكتور مصطفى مسلم أيضا عن اليهود في القرآن الكريم، كذلك أيضا الشيخ عبد الرحمن الدوسري رحمه الله أيضا له كتاب عن اليهودية في القرآن الكريم، وكذلك أيضا صلاح الخالدي أيضا له كتاب عن اليهود أو الصراع مع اليهود في القرآن الكريم. ويعني هي حقيقة يعني كتب كثيرة جدا، كذلك أيضا مسألة النصارى، لكن الكلام ربما يكون عن اليهود أكثر لكثرة الخصومة والحرب التي بين المسلمين وبين اليهود ربما أكثر من النصارى، لأن النصارى كما ذكر الله عز وجل منهم من هو محارب ومنهم من هو مسالم. يقول: القسم يكون لثلاثة أمور لو تكرموا بإعادتها. قلت لكم معلش أنا نسيت إيش القسم اللي ثلاثة أمور، أو قصدهم المقسم عليه أن الله عز وجل عظيم ولا يقسم إلا بأمر عظيم، ولا يقسم إلا على أمر عظيم. فالعظمة موجودة في القسم في كل أحواله الثلاثة، في القسم في القسم وفي المقسم به وفي المقسم عليه، هذا من جهة. الجهة الثانية أن المقسم عليه غالبا يعني يكون فيه نوع خفاء عند المخاطب، ولذلك قلت لكم أنه غالب الأقسام التي في القرآن هي يعني المقسم عليها هي القرآن، إثبات صدق القرآن وإثبات صدق الرسول صلى الله عليه وسلم والبعث، وهي كلها في النهاية تعود على ماذا؟ تعود إلى النبأ العظيم والكلام على قضية الصراط المستقيم معه، وكذلك أيضا تعود إلى مسألة ماذا؟ إثبات أن هذا الدين حق. يعني إذا أردت أن تجمعها في كلمة فقل إن القسم جاء في القرآن لإثبات أن هذا الدين حق، سواء بشخص رسوله صلى الله عليه وسلم أو ب يعني الدستور والنظام الذي جاء به وهو القرآن والكتاب الشاهد له، أو الأمر الذي كان ينكره مشرك ذلك الزمان أو غالب مشرك ذلك الزمان وهو البعث. طيب هذا سؤال أنا أؤجله للجلسة القادمة، أنه كيف يكون تعظيم الليل والنهار والضحى، أرجى التوضيح. يقول ما هي أول أحوال، ما هي أحوال النزول المؤثرة في السور؟ أحوال النزول المؤثرة في السور المرتبطة في المعنى، المرتبطة في المعنى أو المرتبطة في قضية التقديم والتأخير، وهذه يعني لها أحوال لعلنا إن شاء الله إذا مررنا بها. دلالات ألفاظ القرآن من محكم متشابه، هذه إن شاء الله أيضا ستأتي معنا. القرآن كله محكم والقرآن كله متشابه، هذا نوع من أنواع علوم القرآن مستقل، والقرآن فيه محكم وفيه متشابه، هذا نوع آخر من أنواع علوم القرآن. فالمحكم ليس بمتشابه والمتشابه ليس بمحكم في هذا النوع، وفي النوع الثاني القرآن كله محكم والقرآن كله متشابه، بحيث أنه يشبه بعضه بعضا إما من حيث الدلالة وإما من حيث الموضوع وإما من حيث السياق إلى آخره، في يعني أمور كثيرة. جزاكم الله خير، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. تفضل.
تم تضمن هذه السورة القسم والبشرى والوعد والوصية والسلام.
هي مذكورة عندك، مذكورة عندك، شوفها في صفحة 69، قسم وتوضيح وبشرى ووعد وامتنان ووصية. لا، حتى الأقسام التي تكون في الوسط مثل قوله فلا أقسم ما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم، هذا في وسط السورة ليس في أول السورة، لكن لا شك أن أغلب القسم يكون يعني بالذات في السورة المكية أغلبها يكون في أول السورة. سعة التفسير الموضوعي أنا تكلمت عنها سابقا، لكن لا مانع إذا حبيته مرة ثانية نعيده، ما في بس. هم حاولوا أن يجعلوا لكل سورة هدف ويتكلمون عنه، فهي فيها فائدة لكن يعني لا تستوفي الموضوعات، لأنهم ينظرون إلى كل سورة لوحدها. هذا المشكلة، هذا خطأ، خطأ
يبنيها على الآيات،
هذا خطأ. يعني هذا أشبه بتنزيل الآيات على المسائل، يعني هذا أشبه بالاستشهاد، أنت كأنك تستشهد بالآية على المضمون الموجود عندك، وهذا خطأ عندنا في أسلمة المعارف بشكل عام، هذا خطأ كبير يعني، لكن إن شاء الله أنه سهل يعني يمكن تداركه. يعني الأصل أننا ننطلق من القرآن وليس العكس، ننطلق من الأشياء التي نحتاجها فنذهب نبحث عنها. هذا باب يسمى باب الاستشهاد، باب الاستشهاد لا باب الاستشهاد. جزاكم الله خير.